بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: هذا جواب سؤال سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا الحديث قد رواه ابن جرير الطبري من طريق الصلب ابن حكيم عن أبيه عن جده، وصلب ابن حكيم مجهول لا يعرف، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول، لهذا الحديث لا يصح. وأيضا لا يعرف أباه ولا جده. وأما من أهل العلم من قال أنه أخا لبهز بن حكيم فهو خطأ، لم يعرف أن لبهز أخ يقال له الصلب، فلهذا فيقال أن الصلب مجهول، وكذلك أيضا أباه وجده كلهم مجهولون، فالحديث لا يصح. لكن معناه صحيح، معناه هو جواب عن سؤال، وقد يكون ليس بنفس هذه الطريقة، وإنما أراد ربنا جل وعلا أن يبين أنه سبحانه وتعالى قريب من عباده، فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا قال عبادي وأراد أهل الإيمان، أراد أهل الإيمان، ولهذا قال فإني قريب، وهذا القرب قرب خاص بأهل الإيمان، هذا القرب قرب خاص، مثل ما جاء في حديث عمارة بن غزية عن أبي بكر، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، خرجه الإمام مسلم. فهذا القرب قرب عبادة وقرب مناجاة وقرب أيضا دعاء، قرب دعاء، فهو قرب خاص يقرب ربنا جل وعلا من عبده المؤمن، فهو قريب من عبده مع علوه سبحانه وتعالى. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: الذي لم يستطع أن يجمع بينه أهل البدع، فمنهم من جعل هذا القرب حلول، وهم الجهمية، ومنهم من نفى هذا القرب وجعله قرب علم وإحاطة. فهو أقصد أنهم جعلوا هذا القرب يدل على أن الله عز وجل ليس في علوه كما تقول الأشاعرة، لكن أهل السنة يؤمنون بذلك كله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو ما علوه على عرشه يقرب من عبده أيضا كذلك، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ولما قاس أهل البدع الرب سبحانه وتعالى فقاسوه على المخلوقين فتخبطوا في ذلك، فقال فهنا القرب قرب عبادة. ومثل أيضا تقرب الله عز وجل إلى العبد إذا قرب إليه، هو قرب الإنابة. أنا هناك أيضا قرب إنابة، ومثل ما جاء في حديث أيضا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تقرب العبد شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث يبين قرب العبد قرب الله عز وجل من عبده، وهو قرب الإنابة. إذا أناب العبد إلى الله قرب ربنا سبحانه وتعالى منه. وأيضا قد جاء أيضا في حديث أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري لما صعد بعض الصحابة ونادوا الله عز وجل بصوت مرتفع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. فتبين من هذه الأدلة قرب الله عز وجل من عباده. إذا وهنا هذا القرب قرب دعوة، قرب يقرب ربنا جل وعلا من الداعي الذي يدعوه ويناجيه. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أي أن الله عز وجل استجيب للمؤمن، استجيب للمؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن دعوة الكفار ربنا جل وعلا لما ذكرها علقها بمشيئته سبحانه وتعالى، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فعلق دعوة المشركين بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء كشف عنهم ما هم فيه وإن شاء لم يكشف. لكن أهل الإيمان قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال رحمه الله: لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال جل وعلا: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هي العبادات التي يتعبد بها العبد كالصلاة والصيام، فهذه دعاء، لأن المقصود منها قبول الله عز وجل لهذه العبادات، فهو فأصلها دعاء، ودعاء المسألة وهو دعاء الطلب، دعاء المسألة وهو دعاء الطلب. قال: والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، هذا معية عامة، قرب عام ومعية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة وقرب عام بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. قال: وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، وهذا قرب خاص. قال: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء. وقبل هذا الدعاء هو عبادة، أنا إذا دعا العبد ولو كان مثلا هناك موانع من موانع الاستجابة، لكن الدعاء عبادة، طاعة لله جل وعلا. ولهذا كما ذكرنا في حديث سمي بن أبي بكر أن أبي صالح عن أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر في الدعاء، أو قال: فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء. فلهذا فالعبد إذا كثر دعاؤه لله عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب له، وهي عبادة له. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في حديث أبي هريرة أيضا أن الله عز وجل إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا العبد فإن الله عز وجل يعطيه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فدعوة العبد يستفيد منها، وإن لم يستجب الله عز وجل له أي في ظاهر الأمر، لكنه يستفيد منها أنها أولا عبادة طاعة لله، والأمر الثاني أن الله عز وجل قد يصرف بهذه الدعوة أمرا عظيما، وكذلك أيضا أو يدخرها له إلى يوم القيامة بالأجر العظيم الذي يتحصله. قال رحمه الله: وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، فإذا حرص العبد على أكل الحلال والتورع في دين الله فلا شك أن دعاءه مستجاب. ولهذا تجد في التراجم الأئمة يقال: كان مستجاب الدعوة. وقد ألف الإمام ابن أبي الدنيا، ألف رسالة من الرسائل التي ألفها، ألف رسالة سماها مستجاب الدعوة، أي الذين يستجيب الله عز وجل لهم، وعرفوا بذلك، عرفوا بذلك. ومن الصحابة كثير، ومن أشهرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكذلك أيضا عرف كثير من السلف باستجابة الدعوة، أن الله عز وجل يستجيب له، ما دعا بدعاء إلا استجاب الله عز وجل له. ولهذا الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كنت أدعو الله عز وجل، ما من أمر دعوت الله عز وجل إلا استجاب الله لي حتى استحييت من ربي، معنى ما طلب شيئا إلا استجاب الله عز وجل له. فهؤلاء لأنهم فرغوا أبدانهم عن الحرام وتورعوا في دين الله فاستجاب الله عز وجل لهم دعواتهم. ولا ينبغي المسلم أن يكل من الدعاء أو يدع الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعجال. قال: وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة، فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهنا الإيمان بالله عز وجل والاستجابة لأمره سبب في توفيق الله عز وجل للعبد، سبب في توفيق الله عز وجل للعبد لمعرفة الحق من الباطل. كلما قرب العبد من ربه جل وعلا بإيمانه واستجابته لله تحصل على علم عظيم ووفقه الله عز وجل في أشياء من الطاعة والعلم كثيرة، كما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فرق بين الحق والباطل. فهذا ما ذكره المؤلف في هذه الآية، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.